بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، قال رحمه الله تعالى: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفنا في الدروس الماضية هو عنوانه كشف الشبهات، وهذه الشبهات التي حدثت عند كثير من الناس أراد المؤلف أن يبينها بالأدلة من الكتاب والسنة، وهم خلطوا بين التوسل المشروع وبين الأمور التي هي شرك بالله تبارك وتعالى، فيسمون ما يعمله كثير من الناس حينما يذهبون إلى الأولياء، إلى أصحاب القبور، يسوقون لهم النذور إذا جاء الموسم المعروف عندهم، ويطلبون منهم التوسط إلى الله عز وجل ليشفعوا لهم عنده. المؤلف يريد أن يبين، يقول أن هذا العمل الذي يعمله هؤلاء هو نفس العمل الذي يعمله المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والأنبياء جميعا، كلهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ما في أحد منهم يدعي على أن الولي الفلاني أو السيد الفلاني أو صاحب القبر أو النبي أنه يخلق ويرزق، كلهم يعرفون أن هذا لله. فهو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ودعا الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. إذا قرأنا في السيرة وفي التاريخ نعرف على أن الذين وفقوا قالوا لا إله إلا الله، والذين لم يوفقوا امتنعوا، لأنهم يعلمون إذا قالوا لا إله إلا الله ما يمكن أن يذهبوا إلى العزة ولا إلى اللات ولا إلى منات ولا إلى أي معبود آخر، لأنهم يعلمون على أنها تلك معبودات، وهم يقصدونها من أجل أن تشفع لهم إلى الله عز وجل. هو المؤلف يقول هنا: فإذا عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، لأن المشركون لما قال لهم الله عز وجل على لسان رسوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إذن هم يعترفون أن الله هو الخالق. لما قالهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إذن هم يفهمون المعنى بأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهبوا إلى أولئك الأولياء يدعونهم بدون الله، لا إلى الأشجار ولا إلى الأحجار ولا إلى غيرهم ممن يقصدونهم من أجل أن يفرجوا كرباتهم أو يدفع عنهم البلاء أو ينزل لهم الخير. يقول فإن الإله عندهم يعني عند أولئك المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لأنهم كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون كما نص الله على ذلك في كتابه. إذن لما يذهب أولئك إلى اللات والعزة، العزة كما نعرف أنها شجرة سمرة يعبدونها من دون الله عز وجل، واللات هو رجل كان صالحا ويلت السويك للحجاج، فلما مات عملوا له قبرا وعكفوا عليه وعبدوه من دون الله على أنه رجل صالح يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. وكذلك الآلهة التي كانت في زمن نوح ونص الله عليها عز وجل في كتابه، يعني ودا ويغوث وسواع ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا في فترة متقاربة وحزن الناس عليهم، جاء الشيطان وأوحى إلى هؤلاء وقال لهم اعملوا لهم تماثيل على صورهم حتى إذا رأيتموهم تذكرتم عبادة أولئك فعبدتم الله. هكذا بدأ الأمر بأنكم جعلهم تماثيل، وكل واحد هذا مثال لسواع وهذا ليغوث وهذا ليعوق، هذه أسماء، أسماء رجال صالحين في سورة نوح تقرؤونها جميعا، أسماء لرجال صالحين. فطلب منهم إبليس لبس عليهم بأن يجعلوا لهم تماثيل على صورهم حتى إذا رأوهم تذكروا عبادة هؤلاء وصلاحهم وما كانوا يعملونه فيعملون مثلهم. وإبليس كما نعرف أنه سياسته طويلة، يعني نفسه طويل، ما يريد النتيجة مباشرة أنهم في نفس الوقت يكفرون بالله تبارك وتعالى، لا، تركهم حتى ذهب الجيل كله الذين يعرفون لماذا نصبت هذه التماثيل. يعني لما ماتوا الناس كلهم الكبار ولم يبقى إلا الصغار الذين لم يعرفوا السبب في وضع هذه التماثيل، جاء وأوحى إليهم ولبس عليهم وقال لهم إن آباءكم كانوا إذا تأخر المطر جاءوا استسقوا بهم فنزل عليهم المطر، إذا جاء العدو فاستنصروا بهم ينصرونهم، المرأة التي ما يأتيها ولد تأتي تطلب الولد فيأتيها الولد، فعبدوهم من دون الله. هذا منصوص عليه في صحيح البخاري، يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه السورة: فلما نسي العلم، ما هو العلم الشرعي، نسي العلم بهؤلاء لماذا نصبوا، فلما نسي العلم جاء الشيطان أوحى إليهم فعبدوهم من دون الله. إذن هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله معناه أنهم ما قالوا خلقونا ولا قالوا يرزقونا، وإنما قالوا هؤلاء يشفعون لنا عند الله. فهو يقول المؤلف في الأعصر المتأخرة وموجود الآن في كثير من بلاد العالم من هذا النوع أنهم يعبدون الأنبياء الأولياء. ما معنى العبادة؟ هل يأتون يصلون؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، هذا المعنى العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن حياة المسلم كلها لله تبارك وتعالى. إذن حينما يأتي الإنسان بالنذر الذي نذره للولي الفلاني ويأتي يتقرب ويذبحه، لماذا يذبح هذا؟ يريد من هذا الولي أن يتقرب به إلى الله بحيث يشفع له أو يشفي مريضه أو يرد غائبه، عمل من أجل هذا. إذن هذا العمل هو نفسه الشرك بعينه، وهذا لا يسمى توسل بالصالحين، هذا الشرك الصريح الذي لا شبهة فيه. إذن هؤلاء الذين يتقربون إلى الأشجار والأحجار وإلى الجن يخافون منهم، يخافون من الجن فيذبحون لهم، فهؤلاء كلهم هذا العمل الذي يعملونه هو مثل ذاك العمل الذي كان يعمله المشركون، لا فرق بين عمل هؤلاء وعمل أولئك. الفرق أن أولئك عرفوا معنى لا إله إلا الله، وهؤلاء لم يعرفوا معنى هذه الكلمة. لأنك الآن تأتي للإنسان وهو يقول يا بدوي يا عيدروش يا فلان يا فلان اعمل لي كذا اشفع لي كذا، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله. تأتي هو يذبح لغير الله تبارك وتعالى يتقرب إلى هؤلاء، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 100 مرة، ما هو مرة واحدة، لأنه ما يعلم على أن هذا الفعل الذي فعله ينقض هذه الكلمة. أما أولئك المشركون فهم يعرفون، عرفوا المعنى، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا كما في كتاب الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم بينوا قالوا نحن ما نعبدهم من أجل أنهم يخلقون ويرزقون، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن فهموا معنى العبادة. إذن الفرق بين هؤلاء وأولئك أن أولئك فهموا معنى لا إله إلا الله، ولهذا لماذا يقتل الأب ابنه والأب أباه والابن أباه كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كانوا في غزوة بدر وقتل عدد من الصحابة أقاربهم من المشركين، هل قتلوهم من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله ويبقون على ما هم عليه؟ لو جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى أن يسلموا ويؤمنوا به أنه رسول، لكن لم يمنعهم من الذبح لغير الله ولا من الذهاب إلى العزة واللات، ما صار بينهم أي خلاف. الخلاف حدث بينهم لما قيل لهم هذا ما يصلح، لأنهم هم يفهمون أصلا هذا. إذن ينبغي للمسلم أن يعرف ذلك وأن يبين للآخرين الذين عندهم هذا الغبش وهذه الشبه. فالمؤلف جزاه الله خير بهذه الرسالة الصغيرة يريد أن يكشف الشبهة التي عند أولئك، ويظنون على أن زيارتهم لتلك لأولئك الأولياء وذبحهم لهم والاستغاثة بهم على أن هذا من التوسل بالصالحين، بل هذا هو الشرك بعينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله.
يقول الحاذق من هؤلاء هو الآن يعني يقارن لنا بين هؤلاء الموجودين من المسلمين يصلون ويصومون ويحجون ويعملون مثل هذه الأعمال، وبين أولئك الكفار الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقارن يقول أولئك الجهال يعرفون معنى هذه الكلمة، وهؤلاء المسلمون لا يعرفون معنى هذه الكلمة، لأن أولئك امتنعوا، لأنهم إذا قالوا عرفوا على أنه يلزمهم ألا يتقربوا إلى تلك الأصنام وإلى أولئك الأولياء، عرفوا هذا فامتنعوا. أما هؤلاء يظنون ما في فرق، يعني الأمر كل واحد، قل لا إله إلا الله واذبح لغير الله واستغيث بغير الله وصلي وصوم، وهذا كل ما يضر. ولو كان الأمر كذلك ما حدث الخلاف بين الأنبياء جميعا، وإن من أمة إلا أرسل لهم نذير، كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. يعني كل الأنبياء الذين بعثوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد يدعو أمته لعبادة الله وحده، ما جاء وقال لهم اعترفوا أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يحييكم وهو الذي يميتكم، هم يعرفون هذا بالفطرة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم يعرفون الله خالقهم، لماذا يعبدون هذه الأوثان؟ هذه يتقربون بها إلى الله عز وجل. نعم. ثم يقول هنا الحاذق يعني ممن يعرف التوحيد كما يدعي، وهو يشير بهذا إلى أصحاب الكتب التي هي تسمى بعلم الكلام. فالتوحيد عندهم أنه أو معنى لا إله إلا الله عندهم أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله، والكلام هذا ليس بصحيح، لأن هذا ما فيه خلاف، كل البشرية تعلم أنه لا خالق إلا الله، سواء سموا الإله الله كما يسميه المسلمون أو سموه العلة التامة أو سموه الطبيعة كما يقول الملحدون والمشركون. معنى ذلك أن كل إنسان في فطرته في نفسه يعلم أنه لم يخلق ابنه ولا دابته ولا زوجته، يعلم هذا، كل واحد يعلم هذا أن له خالق. من هو خالقه؟ المسلمون المؤمنون بالله تبارك وتعالى، يقول خالقنا الله إذن يؤمنون بالله، من وفق عبده وحده لا شريك له، ومن لم يوفق بقي على هذه المعرفة، بمعنى أنه لا يوجد أحد حتى هؤلاء الملحدون الآن ما قالوا أنهم خلقوا أنفسهم، يقولون الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ الطبيعة أنه هذه الأشياء الموجودة، السماء والأرض والنجوم والجبال، هذه كلها طبيعة، هذه الطبيعة هي ما تخلق، كلها مدبرة وميسرة. والملحد الأول الذي ادعى كذبا وزورا أنه يحيي ويميت، كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه في قصة إبراهيم مع النمرود، إبراهيم يقول أنا أدعوك إلى ربي، من هو ربك؟ قال رب الذي يحيي ويميت. هذا الجبار المتكبر قال أنا أحيي وأميت، لأنه يدعي الألوهية ويدعي أنه المتصرف في هذا الكون. فإبراهيم قال أدعوك إلى رب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ما هي الحياة والإماتة عنده؟ بين العلماء على أنه جاء باثنين محكوم عليهم كما نعرف الآن، محكوم على واحد في السجن بالقتل أو الاثنين كلهم محكوم عليهم بالقتل، فجاء بواحد قتله والثاني أطلق سراحه، معنى هذا عنده الإحياء والإماتة، أمات هذا قتله وأحيا هذا تركه. إبراهيم عليه السلام قد آتاه الله الحجة، وتلك حجة أتيناها إبراهيم على قومه، هو لو قال له ليست هذه الإحياء والإماتة، هذا هو موجود، أنت قتلت هذا وتركت هذا، كل واحد من الموجودين الآن يستطيع يقتل هذا ويترك هذا إذا استطاع، هذه ما هي حلوة إماتة، لكن قال له ما يخالف، يعني نفرض أن هذه الإحياء والإماتة في مفهومك، لأنه لو ناقشه في هذا الحاضرون جميعا سيشهدون على إبراهيم أن هذه الإحياء والإماتة ويكذبونه. فقال رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت صادق تحيي وتميت وتتصرف في الكون، هذه الشمس اللي كل يوم تطلع من المشرق رجعها لنا من المغرب. الله عز وجل فبهت الذي كفر، بهت وانقطعت حجته. إذن كل واحد يدعي أنه رب أو أنه خالق أو أنه رازق، هذه كلها دعوة كاذبة باللسان. والله عز وجل قال عن فرعون وقومه الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من الله غيري، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام عرفوها وأيقنوا بها وأنها صدق في قلوبهم، لكن جحدوا بألسنتهم. معنى هذا على أن كل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده، ولم يدعوا البشرية إلى أن يعترفوا بأن الله هو الخالق والرازق، لأنهم كلهم يعترفون بذلك. إذن هؤلاء الذين في آخر الأمر اختلطت عليهم الأمور، هذا المؤلف رحمه الله يبين في هذه الرسالة الصغيرة، هي الآن كبرت شوية لأن فيها شرح وتعليق، ولا هي صغيرة جدا، وهذا منهجه في دعوته ونجحت دعوته. محمد عبد الوهاب رحمه الله جاء والجزيرة العربية كلها كلهم يعبدون الأوثان، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يطلبون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، الشرك منتشر في كل مكان. فدعا إلى التوحيد، دعا إلى الأصل الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا رسائله الصغيرة هي التي كانت فيها البركة. عندنا الأصول الثلاثة وعندنا كشف الشبهات، هذه هي اللي بينت للناس ما ينبغي أن يعمله المسلم وما ينبغي أن يتركه. ولهذا في فترة وجيزة الناس عرفوا التوحيد من الشرك، كانوا غارقين في الشرك يظنون أنه عمل طيب، ففهموا ذلك فتركوا كل ما كانوا يرتكبونه. وكذلك دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كم مكث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 23 سنة، كلها دعوة 23 سنة ثم توفي. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مكة كلهم مشركون يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، دعاهم إلى لا إله إلا الله. ثم لما خرج من مكة مهاجرا، وخرج كما نعرف أنه خرج طريدا واختفى في الغار ثلاثا، ثم جاءه أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد فترة وجيزة 8 سنوات جاء الفتح، غزوة الفتح، دخل ومكة عليها 360 صنما، 360 معلق على الكعبة غير الآلهة الخاصة في البيوت الموجودة عندهم. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن التوحيد هو هذا، أي ترك هذه المعبودات جميعا والاتجاه إلى الله عز وجل وحده بجميع ما يسمى بالعبادة، لأن الدعاء والاستغاثة والتوكل كل هذه عبادة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى. إذن هو يقول الحاذق، يقول لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، هذا الكلام لا خلاف فيه بين الأنبياء وبين أممهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
تعرفون يعني في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة و13 عاما يدعو إلى لا إله إلا الله، ولم تفرض ولم تنزل أي فريضة على المسلمين في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة بفترة قليلة، فرضت الصلاة للإسراء والمعراج، ما يطلب من المسلم إلا أن يقول إلى الإنسان إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قال ذلك خلاص كل شيء يتركه بأنه يعلم ذلك أنه يخالف لهذه الكلمة. حينما فرض الصلاة صارت هي الصلاة الزائدة عليه، ما في لا زكاة ولا في حج ولا في صوم إلى الآن ما فرضت، كلها لم تفرض إلا في المدينة. الرسول عرضوا عليه كفار قريش لأنهم ادعوا عليه على أنه شتت شملهم وفرق كلمتهم، وهم يريدوا أن يجتمعوا على الكلمة. ما هي الكلمة التي يجتمع عليها؟ أن يعبدوا الأصنام. فهم قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: إن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا، يعني أنت هذه الدعوة التي جئت بها وخالفتنا، إذا كان تريد مال احنا نجمع لك مال حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد السيادة سيدناك، تريد الملك جعلناك ملكا علينا لا نقطع أمرا دونك. هذه كلها عرضوها عليه عليه الصلاة والسلام. هو يعلم على أنه لو صار ملك هل سيقبل الناس منه أن يتركوا عبادة الأوثان؟ لا يمكن، يعني السلطان لا يستطيع أن يجبر الناس على شيء معين، ولكن القلوب هي إذا صلحت صلح كل شيء. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن مكث 13 عاما ينقي ما في القلوب من الشبهات والشهوات، فلما اطمأنوا إلى هذه الكلمة وجاء إلى المدينة نزلت الشرائع كلها. يعني ما كان في مكة أنهم سيقبلوا ترك الخمور ولا أن يتركوا الزنا، الفواحش التي يرتكبونها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت حينما سألها ذاك السائل، والحديث صحيح البخاري، سألها: ما الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا من القرآن؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، المفصل السور القصيرة، فيها ذكر الجنة والنار، فيها الترغيب والترهيب، فيها التخويف. ثم تقول: ولو قال للناس في مكة اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قال لهم اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لكن لما ثاب الناس إلى الإسلام، ثاب بمعنى رجع، نزلت الشرائع. ثم تقول: هذه السور القصيرة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في مكة طفلة ألعب بين الأطفال، ولم تنزل عليه سورة البقرة والنساء أي التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم ضربت هذا المثل، يعني تقول الرسول لو قال للناس في مكة أتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأنهم يذهبون في رايات موجودة كما هو معروف الآن في هذه الدنيا، رايات معروفة، الذي يبغي الزنا يذهب للمكان الفلاني، الخمور موجودة، وهذه الأمور مما غرست في قلوبهم وفي عقولهم. ولهذا الخمر ما حرمت إلا بعد فترة في المدينة، بعد فترات، ما حرمت دفعة واحدة. ولهذا نقول لطلاب العلم الذين يبحثون أو يدعون، الذين يذهبون إلى أوروبا أو يختلطون بغير المسلمين ويدعو غير المسلمين للإسلام، إذا سألك الإنسان عن الإسلام ما هو الإسلام؟ تدعو إلى ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن تطلب منه أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم تعطيه على التدريج، لأنهم تدرجوا في هذه العلوم حتى اطمأنت قلوبهم. يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذا الحديث وصحيح البخاري لو قال اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قلت لهذا الرجل الذي تدعوه للإسلام أنت إذا دخلت في الإسلام لابد أن تمكث شهرا كاملا لا تأكل ولا تشرب، يعني صيام رمضان، أنت إذا سرقت مالا سيقطعون يدك من هنا، أنت إذا شربت خمرا يعطوك 80 جلدة. يعني أنت لو شرحت الإسلام بهذه المعاني هل هو سيقبل منك هذا الإسلام؟ هذا لا يمكن أن يقبله. لكن أنت أدعه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم علمه كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم انظره بعد ذلك ماذا سيفعل؟ سيكون هو أشد منك في العبادة، سيكون أشد منك في العبادة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى توحيد الله بهذه المعنى، بمعنى لا إله إلا الله، أي أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
لحظة، الآن المؤلف بعدما عمل هذه المقدمة يقول للقارئ وللسامع: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني إذا عرفت الكلام الذي سبق ذكره لمعنى لا إله إلا الله وأن معناها لابد أن تكون معتقد لله وحده وأن العبادة كلها تصرف له، لا يصرف لشيء لأحد غيره شيئا، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن إذا عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت معنى الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، فتلك الأعمال التي يعملها الإنسان من ذبح ونذر لغير الله تبارك وتعالى هذه شرك، فعليك أن تنتبه لمثل ذلك. نسمع أيضا ماذا سيقول بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه،
هو لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل بعث رسله جميعا أن يدعو إلى الإسلام، ومعنى الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة، أي الله عز وجل هو المعبود، هو الذي ينبغي أن تصرف له جميع أنواع العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقول إذا عرفت أن هذا الدين هو دين الرسل جميعا، لأنه ما في فرق بين موسى وعيسى ونوح والأنبياء جميعا وبين محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ومر معنا في الدرس الماضي في قضية النصارى مع عيسى عليه السلام أن الله عز وجل خاطب عيسى وذلك تبكيت للنصارى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن كل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله، وعيسى نفسه الذي ادعوا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة ماذا دعا إليه من أول لحظة وعاده طفل، حينما وجه له السؤال قال: إني عبد الله، قال: إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن فهو عبد من عباد الله وهو نبي من الأنبياء، وكلهم دعوا إلى توحيد الله. إذن المؤلف يقول لك: إذا عرفت هذا وعرفت أن دين الأنبياء جميعا هو توحيد الله وحده لا شريك له وصرف العبادة كلها له، عرفت ما أصبح، تفضل.
وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم.
يقول: إذا عرفت الكلام الذي سبق ذكره، معنى هذا إذا عرفته معرفة قلب، عند ذلك لابد أن تستفيد فائدتين وتفرح بهما. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته الذي نور بصيرتك وأظهر لك الحق من الباطل وعرفت أن هذه الأعمال كلها أعمال شرك، وهذا الفضل يفرح به المسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها، لأن الإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة والفرار من النار. يعني في هذه الدنيا تشتغل، ماذا تريد في الآخرة؟ أنت تشتغل في الدنيا للأسباب التي هيئت لك، لرزقك ولكل الأعمال التي كلفت بها، من أجل أن تدخل الجنة وتبتعد عن النار. إذن أنت عملت هذه الأعمال جميعا في الدنيا لهذه الغاية، هذه من الأسباب التي تفرح بها. أولا فهمت التوحيد الصحيح وتعبد الله على بصيرة. الأمر الثاني أفادك الخوف من الله، بأنك لو أشركت لحبط عملك. إذن أنت عرفت معنى الشرك وعرفت معنى التوحيد. التوحيد تقول لا إله إلا الله، لا تدعو غير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تتوكل على غير الله، لا تذبح لغير الله. إذن كل أعمالك تكون لله وحده لا شريك له. لما تكون كذلك تكون خائف، بمعنى أنك لو ذبحت لغير الله، لو دعوت غير الله، أشركت. والله عز وجل يقول ولئن أشركت ليحبطن عملك. هذه الفائدة التي يستفيدها المسلم حينما يعرف هذه الشبهة الموجودة عند الناس، ظنا منهم أن ما يعملونه هو التوحيد، وهذا كله غلط. وهذه الشبهة التي كشفها رحمه الله تعالى بهذه الأدلة الواضحة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن موسى عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
هو الآن يبين لنا، يقول كثير من الناس يحدث منهم مثل هذا العمل، لما تسأله وأمثلة واقعة بين الناس، يذبح لغير الله تقول له لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، ظنا منه أن هذا العمل لا ينقض هذه الكلمة. وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما يظن بعض المشركين، ثم يقول خصوصا إذا ألهمك الله ما قص عن قوم موسى. أفهمك وألهمك، قوم موسى دعاهم موسى عليه السلام، والله عز وجل خلصهم من فرعون لأنه كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وينكر بهم، فلما نجى الله موسى وقومه دخلوا في البحر، وكان موسى خلف أو كان فرعون خلفهم هو وجنوده، وكانوا في تلك الحالة لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فالله عز وجل ألهم موسى وأوحى إليه أن يضرب البحر، لأنهم لما خرج الجنود خلفهم فرعون ومن معه ثم ساروا، فإذا البحر البحر الأحمر هذا المجاور لنا أمامهم، لأنهم خرجوا من مصر في القاهرة، سواء كانت القاهرة اسمها في ذلك الوقت أو لم يكن ذلك الاسم، فلما وصلوا أمامهم البحر وخلفهم العدو، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان، يعني لما رأى بنو إسرائيل رأوا فرعون ومن معه، قالوا إنا لمدركون، سيدركوننا وسيقتلوننا. ماذا قال الله عز وجل؟ قال كلا، لأن موسى عليه السلام أوحى الله إليه أنهم لا يمكن أن يحيطوا بهم، لا يمكن أن يقبضوهم، لا يمكن أن يقتلونهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل أوحى إليه أن يضرب البحر، فضرب البحر بعصا. عصا كيف هي هذه العصا؟ تفلق بحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني الأسباط 12. فذكروا في التفسير بأن البحر انفلق على هذا العدد، فكان كل جماعة نزلوا في مكان، ولكن الله عز وجل جعلهم يتراءون حتى لا يظنوا جماعة أن جماعتهم الأخرى هلكت أو غرقت. مشوا في البحر، ولما جاء فرعون ومن معه ذكروا أنه أراد أن يرجع، ولكن الله عز وجل أراد شيئا، وإذا أراد شيئا لا يمكن أن يتخلف ما أراده الله عز وجل فيذكرون، والله أعلم بنفس القصة، ولكن الواقع هو الذي حدث أن فرس التي كان عليها جبريل، ما له حاجة على الفرس، ولكن كانت كذلك قدام الفرس الذي عليه يعني فرعون، فمشت فتبعه ثم نزلوا جميعا. الله بين لنا على أنهم كلهم دخلوا في البحر، ما بقي أحد من فرعون وقومه، وبنو إسرائيل كلهم خرجوا ولم يبقى أحد. عند ذلك الله عز وجل أمر البحر أن يرجع كما كان، أمر البحر أن يرجع كما كان، فجاءت الأمواج وغطتهم كلهم وهلكوا. ماذا قال فرعون؟ اقرأوا في سورة هود، ماذا قال فرعون؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمن في هذه اللحظة. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، الآن بعد هذه الفترة الطويلة كلها التي كان موسى يقدم له الآيات التي تبين صدقه عليه السلام وأنه مرسول من الله عز وجل، الله قال له الآن وقد عصيت، ثم قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله عز وجل يعني بين بأنه سينجيه ببدنه من حيث أن يراه الناس أنه هلك، لأنه إذا اختفى ربما يقول بعض المغرورين ما زال موجود، ولكن الله عز وجل جعله بهذه الصورة. إذن الآن هذه القصة الواضحة، وخرجوهم يشاهدون، كان ينبغي لبني إسرائيل وهم من أصحاب موسى أن يحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة التي أهلك عدوهم وأنجاهم. ماذا قالوا لما خرجوا من البحر؟ ولهذا يقول المؤلف هنا لا بد أن تتذكر هذا وتقرأ وأنت تتمعن وتتدبر. فلما خرج هو وأصحابه وجدوا جماعة يعبدون الأصنام، قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول إذا عرفت هذا وما قصر الله عز وجل يكون عندك الإطمئنان والفرح بما أنت عليه. ولهذا لما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في غزوة حنين، وجاءوا فيه المشركين عندهم شجرة يعلقون بها السيوف حقهم، فقال هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة مثلهم نعلق يعني فيها أسلحتنا من أجل أي؟ من أجل البركة تنزل عليهم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إله كما لهم آلهة، يعني شجرة طلبوها أن يعلقون بها أسلحتهم. قال عملكم هذا مثل عمل بني إسرائيل حينما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن الإله المعنى هو الذي يقصد وهو الذي يستشفع به وهو الذي يطلب منه، ما لا يطلب إلا من الله. يقول فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. يقول لو قرأت قصة موسى وقومه هنا تفرح، لأنك عرفت التوحيد من الشرك، وأن هذه الأعمال التي يعملها هؤلاء ما هي إلا شرك بالله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم حينما يتدبر، حينما يقرأ كتاب الله، وقصة الأنبياء كلها من أولها لآخرها ما هي إلا لهذه المعاني، حتى يفهم الإنسان على أن الحق منصور. الله يقص على نبيه مثلا قصة نوح، ثم قال له ما كنت تعلمه أنت ولا قومك. يقول هذا الذي ذكرناه لك عن قصة نوح والسفينة التي بناها وكان يسخرون منه، ثم لما جاء أمر الله عز وجل وأمره بأن يركب فيها هو من آمن، وما آمن معه إلا قليل، يعني تلك الأمة التي دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما لم يؤمن إلا من ركب في تلك السفينة، معناه الذين آمنوا به قليل. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن المقصود منه أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبين للناس الحق، ما هو شرط أن يكون خلفه أمة تتبعه، ما هو شرط، لأنه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ما معه ولا واحد. هذا نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. وعلينا أن نفهم أن الناس كانوا يعمرون في تلك الفترة، هذا عمر طويل، يعني 950 سنة وهو معمر وهو يدعو، دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لم يترك وسيلة من الوسائل إلا دعاهم، ولكنهم عصوه وخالفوا. الله عز وجل أوحى إليه أنه قال الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم أمره بصنع السفينة، هو يصنع السفينة في اليبس، وكلما مر عليه قوم من ملأ من قوم يسخروا منه، يعني يسخرون منه، يقولون أنت تبني سفينة في الصحراء والسفن ما تبنى إلا في الأحواض، معنى أنت مجنون. هو يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم قال فسوف تعلمون ماذا يكون بعد ذلك. فلما جاء الأمر من الله عز وجل وفارت النور، قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ثم انظروا التصوير القرآن لهذه القصة، قال عن تلك السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، السفينة تجري في موج كالجبال. لما قال نوح لابنه يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال اليوم ما في عصمة، لا جبل ولا غير الجبل، حتى غمر المياه غمرت الدنيا كلها، غرقوا أغرقهم الله جميعا ولم يبقى إلا الذين في السفينة. الله ختم القصة، قال هذه القصة وهذا الذي سمعت ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، ما عندك خبر عنه، الخبر من الله عز وجل لأن الله الذي أوحى إليه بذلك. ثم قال له فاصبر إن العاقبة للمتقين، يعني أمره بالصبر، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر، آذوه وعملوا معه ما عملوا، فالله عز وجل يأمره بالصبر. الله قادر على أن ينصره في لحظة من اللحظات، لكن الله عز وجل أراد أن يبين وأن يمتحن بعض الناس ببعض، وهذه حكمة الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه لا ينجي من عذاب الله إلا توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. العبادة بدون عقيدة لا تنفع، يعني العمل المقبول عند الله عز وجل له شرطان، الشرط الأول الإيمان، ألا لله الدين الخالص. الشرط الثاني المتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا نحن نعبد الله وحده لا شريك له ونخلص له جميع أعمالنا، ثم نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الدين كمل، فلا ينبغي للمسلم أن يأتي بأمر من عند نفسه، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. إذن علينا الإخلاص لله وعلينا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نعمل إلا ما علمنا، وبحمد الله كل شيء موجود، والحق يكفي الإنسان والأشياء الصحيحة تكفي الإنسان من أنواع العبادة، بل لا نستطيع أن نأتي بالعبادة الصحيحة بكاملها، لأن مطلوب من المسلم الأركان الإسلام 5، هذه مطلوبة من كل واحد. النوافل الباب مفتوح لك، صلاة الليل مثنى مثنى، الصوم كل شهر 3 أيام، جميع أنواع العبادة لك. لكن كثير من الناس يترك الشيء المشروع ويذهب إلى الشيء الممنوع، لماذا؟ أنت لا تستطيع أن تأتي بما أمرت به، فعليك أن تأتي بما أمرت به. إذا بقي عندك زيادة ابحث إن وجدت شيء تريد أن تستفيد منه في العبادة، العبادة لا يمكن، العبادة توقيفية، لا يجوز لأحد أن يأتي بعبادة من عند نفسه. هذه الأوراد التي يأتي بها هؤلاء ويعملون لها هذه الطقوس وفي أوقات محددة ويأتون يجتمعون مع شيخ بعينه، هذه كلها تحجير على المسلمين وتضييق على المسلمين في شيء وسعه الله عز وجل عليهم. الله عز وجل ذكر في كتابه ذكره، ورسول عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان له من الأجر كذا. بين التسبيح والتحميد والتكبير، وقال الله عز وجل في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذا المطلوب من المسلم أن يذكر الله دائما في كل أحواله، سواء كنت قاعدا أو ماشيا أو مضطجعا. طيب إذا كان الذكر كما يقولون لا بد أن تحضر في الوظيفة عند فلان وفي الوقت الفلاني، قد لا تتمكن من الحضور، معنى ذلك أنك تحرم من ذكر الله؟ الله يقول لك اذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك، وهذا يقول ما يمكن الذكر إلا مع فلان. ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأشياء التي أدخلها كثير من الناس ظنا منهم أنها تقرب إلى الله عز وجل هي مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل اللي بعده أعلم الله. شوف الثابت عنه رحمه الله أنه لم يكفر إلا من كفره الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. هو كلمة الجهل التي يذكرها، الجهل يعني هل مثلا واحد موجود عندنا هنا في المدينة، في أي مدينة من المدن، في مكة، في المدينة، في أي مدينة من المدن فيها العلماء وفيها المدارس فيها، هل هذا يعذر بجهله بأنه يشرك بالله عز وجل؟ ما هي الحجة التي عنده؟ المدارس موجودة، الكتب موجودة، المعلمون موجودون، الدعاة والوعاظ المرشدون. فإذا كان واحد الآن يروح يذبح لغير الله وأنت بينت له أن الذبح لغير الله لا يجوز، يعني رجل بين المسلمين يسمع كل شيء ويرى كل شيء ثم بعد ذلك يرتكب مثل هذه الأعمال، كيف نسميه جاهل؟ يعني ما نسميه جاهل. الجاهل الذي يعذر إنسان في بادية ليس له صلة بالعلماء، إنسان دخل في الإسلام وقبل أن يتعلم الأمور التي تنقض الإسلام حدث منه يعني عمل يخالف ذلك، هذا معذور بجهله. لكن واحد يعيش بين المسلمين طول حياته، أبوه وجده وابنه كلهم يعيشون بين المسلمين، هذا كيف يعذر بجهله؟ هذا ما هو جاهل، هذا مفرط، هذا مقصر، قد يكون معاند ومخالف. فهذا هو المقصود، يعني ما هو المقصود أنه إنسان لا يعلم شيئا ثم يحدث منه مثل ذلك فهو لا يعذره أبدا، ما قال أحد هذا، وكتبه تخالف مثل هذه العبارة التي قرأها الأخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قال رحمه الله:
اقرأ الشرح على هذه الآية، حكمة الله تعالى في هذا.
قال الشارح حفظه الله تعالى: حكمة الله تعالى في هذا تتلخص في أمرين. الأمر الأول أنه ما بعث نبيا من أنبيائه إلا جعل له أعداء من المشركين، كما في الآية التي ذكرها المؤلف، وكما في الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولله في ذلك الحكمة من أجل أن يتبين الصادق من الكاذب ويتبين المطيع من العاصي. إذا بعث الأنبياء يدعون إلى الهدى صار هناك دعاة للضلال من أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلال. ولولا ذلك لكان الناس كلهم يتبعون الأنبياء ولو في الظاهر، ولا يتميز الصادق في اتباعه من المنافق، لأن الأنبياء يتبعهم المؤمن الصادق ويتبعهم المنافق الكاذب. والذي يميز هذا من هذا هو الابتلاء والامتحان، فالشدائد هي التي تبين الصادقين من المنافقين. فالله جعل أعداء للأنبياء لحكمة من أجل الابتلاء والامتحان، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. هذه هي الحكمة بأن الله جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، والشيطان هو المارد العاصي، فكل من تمرد عن طاعة الله فإنه شيطان، سواء كان من الجن أو من الإنس، حتى الدواب المتمردة تسمى شيطانا، وهو من شاط الشيء إذا اشتد أو من شطن إذا ابتعد. فالشيطان يكون من عالم الجن ويكون من عالم الإنس. وقوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، الزخرف في الأصل الذهب، وزخرف القول هو القول المموه المزور لأجل أن يغر الناس. فالقول المزخرف هو الباطل المغلف بشيء من الحق، وهذا من أعظم الفتنة، لأن الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد.
نعم.
لكن إذا غطي بشيء من الحق فإنه يقبله كثير من الناس وينخدعون بهذه الزخرفة، فهو باطل في صورة الحق. ولو شاء ربك ما فعلوه، الله قادر على منعهم من ذلك، لكنه شاء أن يفعلوه من أجل الابتلاء والامتحان. وإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف بغيرهم من الدعاة إلى الله وعلماء التوحيد؟ فأتباع الأنبياء أيضا يكون لهم أعداء من دعاة الباطل في كل زمان وفي كل مكان. هذا مستمر في الخلق، وجود دعاة الحق وإلى جانبهم دعاة الباطل في كل زمان ومكان.
هو الآن يعني يريد أن يبين على أن قول الله عز وجل أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يريد أن يبين أن هذه حكمة الله عز وجل في الابتلاء حتى يتبين الصادق من الكاذب. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة تلك الفترة، وكانوا يلقبونه بالأمين، يعني عندهم هو الصادق الأمين، أي حاجة عندهم من الأشياء الثمينة لا يأمنون عليها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هم يقولون رسول الله، يقولون محمد، هكذا كانوا يعتقدون فيه. ثم لما أوحى الله عز وجل إليه وأمره أن يدعوهم بدأت العداوة بينه وبينهم. العداوة كانت بينه وبين أقاربه. ماذا صنع معه أبو لهب وهو عمه؟ كان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ويتحين مواسم الحج، فتأتي القبائل من جميع أطراف البلاد للحج، لأنهم كانوا يحجون على بقية دين إبراهيم، حرفوا وبدلوا وغيروا لكنهم يحجون كل عام. فكان يأتي إلى هؤلاء يدعوهم، كلما دخل عند جماعة قبيلة من القبائل جاءوا من بلد من بلدان العرب المجاورة جميعا، يدعوهم إلى توحيد الله ويطلب منهم النصرة. حينما يخرج يأتي عمه خلفه ويدخل ويقول لهم هذا صابئ، هذا مجنون، هذا كذاب، لا تسمعون منه. عم، ولهذا توعده الله عز وجل بهذه السورة التي نزلت فيه، يعني تبت يد أبي لهب وتب، ما غنى عنه ماله وما كسب. كذلك كان أبو جهل ومن معه، أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، رباه وحماه في الفترة كلها في وقت حياته، لم ينل منه أحد شيء، ولم تستطع قريش أن تعمل معه شيئا، لأنهم يقدرون عمه ويحترمونه ولا يمكن أن يعملوا معه شيئا. حماه قومه عصبية، ولما حاصرهم في الشعب، الحصار التي تعرفه الآن يسمونه الحصار الاقتصادي، يعني دخلوا الشعب أبو طالب وبنو هاشم جميعا، قاطعهم لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، لا يبيعون منهم ولا يشترون منهم. مكثوا هذه الفترة الطويلة يقاطعونهم، وكتبوا تلك الصحيفة التي حينما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل ما فيها أكلته الأرض إلا لا إله إلا الله، الشاهد من هذا على أنهم حاصروا هذه المحاصرة. عم هذا الذي حماه والذي كان في تلك الأيام في الشعب، إذا جاء آخر الليل يقيم محمدا صلى الله عليه وسلم من مكانه من فراشه وينقله مكان آخر، ويترك من يكون على فراشه غيره. لماذا؟ حرصا وخوفا عليه أن يأتي الأعداء فيأتون إليه فيقتلونه. حينما حضرته الوفاة كان يدعوه ويطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك به عند الله. ماذا يقول أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة وهم من صناديد قريش؟ يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن يعني إذا رغبت عن الشيء معنى تركته، وإذا رغبت فيه يكون بالفعل رغبت فيه ورغبت عنه. وهم يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب يعني تترك ملة عبد المطلب؟ هذه المحاولة التي في آخر اللحظة من حياته كلها لم يوفق إلى أن يقول لا إله إلا الله. ولهذا قال، والحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، قال لولا أن نساء قريش تعيرن بها لأغرت بها عينك. شوف الكلام الذي يقوله، يقول لولا أنه يخشى أنه بعد أن يموت تقول نساء قريش أن أبا طالب جبن وخاف لما خوفه محمد فقال لا إله إلا الله، لولا أن تعيرني نساء قريش بعد ذلك لأجرت بها عينك. فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أهن عنك. إذن هؤلاء الأعداء أبو جهل ومن معه يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في دعوته لأقاربه حتى لا يدخلوا في دين الله الحق، فمات على كفره. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا قد ذكرت للطلاب على أن بعض الروافض الذين يدعون إسلام أبي طالب بل ويجعلون السلسلة فيهم أنهم أنبياء، يقول الراوي والحديث في صحيح البخاري أدخل كلمة وهي كذب، قال أن العباس لما كان عند أبي طالب رأى يحرك شفتيه عند الموت فقال للرسول إن عمك أبا طالب قد قال الكلمة التي قلتها. هذه الكلمة أدخلوها في الحديث، العلماء بيّنوا هذا الكلام الذي قاله بين بحديث من العباس نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له العباس إن عمك كان يحميك، إن عمك كان يحميك من المشركين من الكفار، فهل نفعه ذلك شيء؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار يلبس فيه منعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. هذا الكلام يكذب هذه الرواية التي قالها أولئك وأدخلوها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال لا إله إلا الله ما يمكن يجده في النار حتى ينقذه ويشفع فيه، وأيضا لم يخرج من النار بل جعل في ضحضاح من النار. إذن أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام أعداء الأنبياء ما زالوا يعادونهم في الفترة التي كانوا فيها على قيد الحياة، ثم جاء الضلال بعد ذلك يدخلون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، ودعاة الضلال موجودين بكثرة في كل زمان ومكان كما قال المؤلف. هذا الرجل كان يدعو إلى الخير ويبين للناس عقيدة التوحيد، فادعوا عليه أنه يكفر المسلمين، ادعوا عليه على أنه يكفر المسلمين، وهذا كلامه في كتبه موجودة بين أيدي الناس. وأقول لكم أنا بنفسي قال لي قائل حينما كنا في بعض البلدان وجاء وأنا لابس ثوبي هذا، فقال لي أنت من آل سعود؟ قلت له لا. قال لي أنت سعودي؟ قلت نعم. في الصباح الشمس طالعة احنا رايحين للمعهد الذي كنا نشتغل فيه، ماذا قال؟ قال يقول عليكم لعنة الله بأنكم غيرتم الدين الإسلامي وجئتم بالمذهب الخامس الوهابي. فأنا تلطفت معه، كان السائق عندي أراد يضاربه لأنه من أهل البلد، قلت لا ما تعمل معه ولا حاجة. فقلت له يا أخي أنت الآن في هذا الصباح ما أنت مكلف، لأنك لو لم تلع إذا لم تلعن إبليس ربما أنك تأثم، ما أنت مكلف وأنت تلعن أمة الآن وتدعي هذه الدعوة، أنا أطلب منك تركب معي في السيارة وتروح معي إلى المعهد الذي أنا فيه وأعطيك الكتب هذه، كتب محمد بن عبد الوهاب، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتأخذ كتبه وتقرأها، إذا وجدت فيها ذلك عند ذلك ترجع إليه. قال لا يمكن. لماذا؟ قال ما يمكن أنظر في هذه الكتب، لأنه عنده وصية أن من نظر في هذه الكتب تسحره. لماذا تسحره؟ تسحره للحق، لنجد فيها الحق ويترك الباطل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.